وحسيني وصاتي مدعى المحقق النائمي رب الروح حيث منع عن جريان الاستصحاب التعليقي يمكن بيانه بصيغة أخرى أكثر سلمية، وهو نفس المطلب الذي بيناه في يوم الأربعاء لكن مع شيء من التنظيم. حاصله أن الجملة الكبرى وهي قوله مثلا العنب إذا غلا حروم، هذه التي ادعى السيد الشهيد أنها هي القضية المجعولة، هذه الجملة جملة شرطية كبرى لها شرط العنب، الموضوع هو العنب، ولها جزاء هي جملة شرطية إلى غلا حروم. من هنا كان يستفيد السيد الشهيد جعل حرمة معلقة على الغليان للعنب، تمام للعنب تمام موضوع عطاء العنب. ومن هنا كان يقول بنظر الحمل الأولي العنب تمام الموضوع للحرمة المعلقة، فيكون لها حدوث سابق وشك في بقائها فيجري استصحابه الحرمة المعلقة. هذه الجملة الكبرى في مقام تفسيرها يوجد لها تفسيران، لعل السيد الشهيد نفسه أيضا استفاد من كلماته ذلك في بحث المفهوم الجملة الشرطية. العنب إذا غلا حروم، لا إشكال أن هذه القضية مدلولها التصريحي مدلول واحد لا مدلولان، يعني جعل واحد لا جعلان. لهذا المنطوق لا يوجد فرق بين العنب المغلي حرام أو العنب إذا غلا حروم، من حيث أن هناك جعلا واحدا بنحو القضية الحقيقية مجعول هنا هذا الجعل الواحد. النسبة الكبرى هي نسبة إذا غلا حروم للعنب، هذه نسميها النسبة الكبرى. النسبة الثانية النسبة الصغرى، نسبة النسبة المقابلة للشرطية الواقعة في الجزاء في جزاء الكبرى، هو إذا غلا حروم، هذه أيضا نسبة. فهنا نسبتان، المدلول التصديقي الواحد بإزاء أي من النسبتين، هل بإزاء النسبة الأولى أو بإزاء النسبة الثانية. هنا في بحث الشرط بين جملة الشرط بينا أن هناك احتمالان في هذه الجملة الشرطية. الاحتمال الأول في الجملة الشرطية الإنشائية، الاحتمال الأول أن تكون النسبة أن يكون المدلول التصديقي بإزاء النسبة الكبرى الأولى، العناد إذا غلا حرام، حمل إذا غلا حرام على العناد. مثلا حينما نقول إذا طلعت الشمس فكلما جاء زيد جاء عمرون، إذا كانت الجملة الكبرى حقيقية تكوينية لا إنشائية، فهكذا كلما طلعت الشمس فإذا جاء عمرون جاء زيدون، أو إذا جاء زيدون جاء عمرون. هنا الإخبار ليس عن أنه كلما جاء زيدون جاء عمرون، لا يخبر عن هذه النسبة الناقص النسبة الشرطية في طرف الجزاء الصغرى، وإنما يخبر عن ثبوت هذه الملازمة كلما طلعت الشمس، كلما طلعت الشمس حينئذ هذه الملازمة ثابتة أنه إذا جاء زيد جاء عمرون. فتارة نقول الجملة الشرطية الإنشائية أيضا كالجملة الشرطية الحقيقية التكوينية مدلولها التصديقي بإزاء النسبة الكبرى، فحينما يقول العنب إذا غلا حرم يجب أن يقول العنب فيها هذه الملازمة، يجي هذه الملازمة أنه كلما غلا لحرم، يخبر عن ثبوت هذه الملازمة المستفادة من الصغرى من النسبة الصغرى، عن ثبوتها للموضوع للشاب في الكبرى في النسبة الكبرى، أن العنب كلما تحقق فيه هذه الملازمة أنه كلما غلا حرم. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المدلول التصديقي بإجزاء الجزاء لا بإجزاء هذه النسبة الصغرى، بإجزاء النسبة الصغرى، وهو أنه العنب إذا غلا حرم، يريد أن يجعل الحرمة على تقدير العنبية والغليان، العنب إذا غلا حرم. يكون مقصود المولى من هذه الجملة إثبات الحرمة، بس إثبات الحرمة على العنب مع فرض الغليان ولو الملحوظان بشكل طولي. فلا يريد أن يخبر بأن العنب موضوع للملازمة بين الغليان والحرمة، بل يريد أن يجعل هذه الحرمة بنفس هذا الجعل. يقول العنب إذا غلا حرم، أجعل بنفس هذا الجعل له الحرمة. وهذا معناه أن الجملة أن النسبة الثانية أن الجملة النسبة الثانية إذا غلا ليس لبيان الملازمة، بل إذا غلا للفرض والتقدير فقط، كما يقول المحقق الإصفهاني ذلك في كل الجمل الشرطية. فإنه يقول الجمل الشرطية كلها لا تدل على الملازمة، تدل على الفرض والتقدير، يحكم بالحرمة على هذا الفرض، والمدلول التصديقي هو الحكم بالحرمة على فرض العنبية والغليان، فالمدلول التصديقي بإجاء النسبة الصغرى لا بإجاء النسبة الكبرى. هذان احتمالان في فهم القضايا الشرطية الإنشائية. إذا اخترنا الاحتمال الأول وهو أن الجملة المدلول التصديقي يكون بإجزاء النسبة الكبرى والنسبة الصغرى لا يراد منها إلا الملازمة، أن هذه الملازمة ثابتة في هذا الموضوع، نخبر عن ثبوت الملازمة على العنب بناء على هذا التفسير، يكون من الواضح أنه حينئذ هذه الجملة بهذا التفسير الجملة الكبرى تخرج عن كونها إنشائية وتصبح إخبارية، مفادها الإخبار عن ثبوت الملازمة بين الغليان والحرمة لهذا الموضوع الذي هو العناد. فيكون هذا المفاد وهذا المدلول التصديقي لا محالة مدلولا إخباريا، فلا يمكن أن تكون هذه الجملة هي الجملة الإنشائية، لأن الجملة الإنشائية ليست إخبارا إنشاء، فلا محالة تكون هذه الجملة جملة إخبارية عن أمر ومدلول تصديقي إخباري لازم للجملة الإنشائية. هذا الذي قلنا عنه ذاك اليوم يوم الأربعاء، أنه مدلول إخباري منتزع من والغليان الحرمان، إذن تنتزع لا محالة قضيتان إخباريتان، وهو أنه كلما وجد هذا الموضوع يوجد قضية أحد الجزئين، يوجد قضية عقلية منتزعة إخبارية، وهي أنه لو تحقق الجزء الآخر لتحقق الجزء، هذه الملازمة سوف تثبت لكل من الجزئين، جزئي الموضوع يمكن عقد قضية أو قضيتين كبرويتين إخباريتين لا إنشائيتين. لأن نقول العنب في هذه الصفة أنه كلما وجد الغليان فيه لحرم، البغل في هذه الصفة كلما كان عنبا لحرم، وثاني ملازمتان منتزعتان في طول جعل الحرمة على العنب المغني بلحاظ كل من الجزئين، ومفاد القضيتين الكبرويتين المنتزعتين مبدون إخباري، وهذا ليس جعلا بل من لوازم الجعل، من اللوازم العقل، لوازم العقلية المنتزعة عن الجعل. لا بأس أن المولى يبين مدلوله الإنشائي لصيغة إخبارية بهذا الشيء من باب بيان اللازم وإرادة الملزوم، لا مساحة في ذلك، لا بحث يمكن أن يبين المولى هذا الشيء بهذا الترتيب، إلا أنه هذا ليس هو المجعول، القضية المجعولة، لأن القضية المجعولة إنشائية ولا يمكن أن تكون إخبارية. وهذه القضية بناء على التفسير الأول بأن يكون مفاد الجملة الكبرى إثبات الملازمة بين الغليان والحرمة على العناد. تكون القضية إخبارية فلا محالة تكون لازم الجعل لا نفس الجعل. وأما لو أريد الثاني كما لعله هو الصحيح، فإن ظاهر القضية الشرطية حتى الكبرى الإنشائي أن المولى بهذا يريد الإنشاء، لا أنه قد أنشئ سابقا ويريد أن يبين لازم إنشائه مثلا، أو يريد أن يبين إنشائه ببيان لازم إنشائه، فإن هذا لا أصل من مؤونة حينئذ. ظاهر جملة العنب إذا غلا حرم، الآن ينشئ الحرمة هنا على العنب إذا غلا، وهذا معنى أن المدلول التصديقي لا محالة لابد أن يكون بإزاء النسبة الثانية لا النسبة الأولى، فإن النسبة الأولى ليست إنشائية إخبارية، لابد وأن تكون أن يكون المدلول التصديقي بإزاء النسبة الثانية وهي إذا غلا حرم، يعني يريد أن يجعل هذه النسبة وهي إثبات الحرمة وتعليق الحرمة على الغليان، يريد أن يبين هذه الحرمة، هذه النسبة التي هي النسبة الثانية سميناها بالنسبة الصغرى. حينئذ إذا كان هكذا فالجملة في هذه الجملة، جملة العنب إذا غلا حرم، تكون مفاد ومدلول التصديق لهذه الجملة جعل وإنشاء هذه الحرمة. وهذا الأمر حينما ينشئ هذه الحرمة تارة ينشئ ويقول العنب المغلي حرام يحرم، ينشئ حلية يعني يأخذ القيدين بنحو عرضي، لا نقول حلية، يأخذ القيدين بنحو عرضي وأخرى يأخذ القيدين بنحو طولي، يقول العنب يأخذ العنب أولا إذا كان عنبا فإذا غلا حرم. هذه الطولية هنا سوف لا يكون طولية في مقام جعل الحكم، فإن الجعل لا نصل إليه إلا حينما نصل إلى نسبة الجزاء، بعد سواء فرض العناد أو لم يفرض، قبل الغليان، قبل أن يجعل الحرم لا يوجد هناك جعل وإنشاء لهذا الحكم الإنشائي. هذه الطولية طولية في مقام بيان ما يفرض مقدرا عن مقدرا ومطلوب الوجود لجعل هذه النسبة، لجعل هذه الحرمة، أليس الحرمة الإنشائية التي يريد أن ينشئها لابد أن يفترض موضوعها، فتارة يفترض موضوعها بكل أجزائها بفرض واحد، يقول العنب المغلي حرام يجعلها، وأخرى يأخذ طولية في مقام الفرض، أولا يفرض العنب ثم يقول هذا العنب المفروض إذا فرض فيه غليان أنا أجعل في هذا الفرض الفرض. وهذه الطولية طولية بين القيدين والجزئين في مقام الفرض قبل الوصول إلى جعل الحرمة، وهذا يعني أن النكسة هذه الطولية تنشأ من أمر مربوط بنفس هذين الجزئين القيدين كما هو هكذا، فإنه هنا إنما يقول العنب إذا غلا حرم، نكتة هذه الطولية هي أن الغليان فرع العنبية لأنها وصف للعناد، حيث أن الغليان صفة للعناد فوجوده في الخارج بعد فرض وجود العناد، أولا لا بد من فرض وجود العناد ثم فرض الغليان، يستحق والغليان وعدم استحقاقه. وأما لو فرض أنه لا عنب أصلا لا معنى لفرض غليانه. الغليان صفة في العنب، فأولا يفرض الموضوع وهو العنب، يقول العنب إذا غلى وإنما يجعله ثانيا ومفرعا عليه لأن تحقق الواس خارجا في طول تحقق الموضوع. فهذه الطولية تأتي في مقام البيان والفرع أيضا، فيقول إذا العنب إذا غلى حرم، وأما هذه الطولية لا يمكن أن تكون طولية في مقام جعل الحكم ببرهان أن الحكم بلحاظ موضوعه المقدر الوجود الذي يعرض عليه ليس له إلا عروض واحد، ليس له عروضان، لكي يكون له عروض على أحدهما على أحد الجزئين ثم عروض لهذا العارض على هذا الجزء على الجزء الآخر، فإن الحكم والانشاء والجعل ليس له إلا إنشاء واحد لا إنشاءان. الجعل الواحد لا ينشأ إلا بإنشاء واحد، وحين إنشائه ما ينبغي أن يفرضه المولى مقدر الوجود لابد أن يكون كل تمام أجزائه وقيوده مفروضا لكي يمكن أن ينشئ هذا الجعل، إذ لو لم يكن مفروضا بعضه لما كان جعل، ولو كان مفروضا تمامه في حين الجعل. وليس للإنشاء الواحد جعلان وإنشاءان وعروضان لكي يقال يعرض على أحدهما أولا ثم هذا المعروض على هذا الأول بما هو معلق عليه يعرضه وينشئه على الثاني. إذن نسأل من سيد السيد أن قولكم أن الجملة الكبرى المولى يجعل الحكم المعلق على الموضوع بما هو معلق يجعله للعناد، هذا الحكم المعلق يجعله يعني ينشئه أو يجعله يعني يخبر عن ثبوته. إذا كان المقصود أنه يخبر عن ثبوته رجعنا إلى التفسير الأول للجملة الكبرى والتي قلنا أنها قضية إخبارية ليست قضية إنشائية. إذا أريد أنه يجعله فأولا يجعل ذات الفرمة للغليان ثم يجعل الفرمة المغلية للعناد، الفصل الواحد ليس له جعلان، إذ لا يراد بالجعل إلا إنشاء ذات المجعول على فرض تحقق تمام ما أخذ مقدرا فيه. والجعل الواحد له إنشاء واحد فله عروض واحد، يستحيل أن يكون للجعل الواحد عروضان، لا محال له إنشاء واحد، فإذا كان له إنشاء واحد له عروض واحد على موضوعه وتمام قيود موضوعه، لابد أن تؤخذ قيود نفسه وموضوعه تؤخذ مقدرة الوجود قبل الإنشاء لكي ينشأ بمرة واحدة بإنشاء واحد، أي لكي يعرض عروض واحد على ذلك الموضوع المقدر. ولا يعقل أن يكون حينئذ هنا إنشاءان حقيقيان وعروضان حقيقيان، إنشاء للحرمة للغليان ثم إنشاء الحرمة المعلقة بالغليان أو المقيدة بالغليان للعناد، فإن هذا غير معقول إذا كان المدلول التفسيري بإجائي وفي قبال النسبة في طرف الجزاء نسبة الصغرى، فإن هذه النسبة الصغرى حينئذ لا محالة، هو إنشاء واحد والإنشاء واحد له منشأ واحد عارض بعروض واحد على تمام أجزائه ما أخذ فيه مقدر الوجود، فلا معنى لوجود طولية في الإنشاء في العروض لكي يقال أن هذا الحكم المنشأ صار ينشأ مثلا بشكل بلا طولية بين جزئي موضوع وأخرى ينشأ مع الطولية بين جزئي موضوع، أول يفرض الجزء الأول ويقيد الحصن به ثم الحصن المعلق أو المقيد لهذا يعلق على الثاني، هذا الكلام إذا كانت الجملة المدلول التصديقي بإجاء الجملة الإنشائية في الكبرى يعني بإجاء النسبة الصغرى للنسبة الكبرى للجملة، هذا حينئذ لا معنى له ولا يكون معقولا، إذ قبل الوصول إلى إنشاء الفرمة لا عروض أصلا لا على الجزء الأول ولا على الجزء الثاني، وحين الوصول إلى إنشاء التحريم الذي هو الجزاء كلا الجزئين قد فرض مقدر الوجود وقد وجد وفرض لكي ينشأ على فرض وجودهما الإنشاء، فأي معنى لهذه الطولية؟ الطولية بالنسبة التي أشرنا إليها، هذه الطولية فقط طولية في مقام الفرض والتقدير لما يريد أن ينشئه على هذا الفرض والتقدير، فإنما ما يأخذه مفروضا صارة يكون جزءان أحدهما في تحققهما الخارجيين ليس في طول الآخر فيأخذهما في عرض واحد، أخرى أحدهما تحققه في طول الآخر لأنه وصف من أوصاف الآخر. فهنا من المناسب أن يقول العنب إذا غلا حرم، لأن العنب صفة الغليان تتحقق خارجا في طول تحققه لأنه صفة له، فالطولية فقط في عالم الفرد لكي يحقق تمام القيود التي لا بد من فرض تحققها لكي يجعل الحوف، لا أن هناك تقيد للحوف وتعليق للحوف بأحد القيدين وعروض للحوف بأحد القيدين قبل عروضه للآخر، فإن هذا محال للبرهان الذي يسرناه، هو أن الحكم إلى أن الجملة المدلول التصديقي إذا كان بإنشاء جملة الجزاء والإنشاء إنشاء واحد لا إنشاءان، فالإنشاء الواحد لا يكون له إلا عروض واحد لا عروضان. من أين جاءت هذه الطولية؟ إذا كان إنشاء واحد وعروض واحد وإنشاء حرمة واحدة لا حرمتان، فلا محالة لا تكون عارضة هذه الحرمة إلا في وقت يفرض الفراغ عن تمام القيود التي لا بد أن تفرض لكي يعرض في ذات الفرض، سواء كانت هذه القيود بمقام فرها قبل الوصول إلى إنشاء الحوض ملحوظة بالإحاض التصوري بنحو طولي أو بنحو عرضي. إذن فما هو المجعول لإنشائي وهو الحرمة في مرحلة إنشائه وجعله لا محالة تمام القيود مقصودة ومفروضة مقدرة الوجود وموجودة وحاضرة لكي يجعل المولى في هذا الفرد هذا الجعل. وحينئذ في مرحلة هذا الانجعال وهذا الجعل المولوي حينما نصل إلى مرحلة الإنشاء للجزاء سوف تكون تمام القيود متساوية الأقدام لهذا الشيء، فلا يلحق هذا الحق ثابتا لأحد الجزئين قبل الثبوت الجزء الآخر، لكي يقال إذا كان ثابتا لأحدهما قبل الثبوت الآخر فيرى كأن الثابت المقيد بالأول حكم ثابت للثاني بما هو معلق، فتكون له حالة سابقة لا تكون له حالة سابقة، يرى أن هذا الحكم حتى بالنظر الأولي والحمل الأولي لا يكون ثابتا لأحد الجزئين إلا في فرض ثبوت الجزء الآخر، فلا حالة سابقة لأحدهم للحوق حتى من باب لا بمعنى المجعول بمعنى الجعل الكلي الملحوظ بنظر الحمل الأولي لا ثبوت للحوق لأحدهما قبل الآخر. فالطولية الموجودة في مثل هذه الجمل الشرطية إذا لم نرجع هذه الجمل الشرطية الكبرى لم نرجعها إلى مفاد إخباري بل أرجعناها إلى مفاد إنشائي كما هو ظاهر هو ظاهرها. الطولية بين العنبية والغليان مثلا طولية في مقام الفرض لا في مقام العروض، لأن أحد الوصفين أحد الجزئين والقيدين وصف للآخر فتحققه في طول الآخر، فهذا قد يساعد على أنه في مقام الإثبات والبيان يقال العنب إلى غلا، لأن الغليان وصف للعنب كأنه أولا يتحقق عنب ثم يتحقق غليان، فتوجد طولية في التحقق للقيدين فجاءت هذه الطولية في مقام عقد القضية الإنشائية أيضا، أنه إذا تحقق عنب وإذا غلا هذا العنب حينئذ يجعل في هذا الفرد والتخليف الحرمة، إلا أنه حينما يجعل الحرمة يجعله بعد تحقق كلا الفردين ووجودهما معا لكي يكون معروضا يكونان معا معروضا لهذه الحرمة، لا أن إنشاء الحرمة سوف يتعدد إلى إنشائين وعروض الحرمة سوف تكون لها يكون للحرمة عروضان، عروض على الغليان ثم المعروض المقيد المعلق على الغليان بما هو معروض يجعل ويعرض على العناب مثل هذا الأمر غير مستفاد على فرض التكثير الثاني للجملة الشرطية. نعم على التكثير الأول هذا معقول أن يكون العناب بنفسه موضوعا لمدلول تصديقي وهو ثبوت نفس الملازمة للعناب، هذا أمر معقول، إلا أن الأول يجعل القضية الشرطية الكبرى غير إنشائية إخبارية، وإذا كانت إخبارية من الواضح من عدم جريان الاستحقاق في جزائها لأن جزاءها مدلول ملازمة وهو مدلول عقلي منتزع عقلي من الحكم الشرعي من الجعل الشرعي لا أنه بنفسه الجعل الشرعي. فبهذا عرف أن هذه الصولية نكتتها إما أن ترجع إلى أن القضية إخبارية وإما لابد أن ترجع إلى الصولية في مقام الفرض والتحديد فقط لا الصولية في مقام العروض إذا فسرنا الجمل الشرطية في الكبرى والتفسير الثاني. ومنه أيضا يظهر الصولية الخارجية قد تبين تؤخذ في الإثبات وقد لا تؤخذ حينما لا تؤخذ لا يعني تنفى. ليس معنى عدم أخذها أخذ الصولية في الإثبات أنها الجملة تدل على عدمها حتى تقول أنه إذن ليس يصح. أخذ الصولية يعني تارة عالم الإثبات يطابق عالم التكوين وأخرى عالم الإثبات يسكت عن هذه الحيثية قد يأخذ العنب والنخل ولا يقول أن هذا في طول جار لا يقول لا أنه يقول أنه ليس في طوله لكن يلزم الكذب أو يلزم خلاف الواقع. فالصولية التي تؤخذ في الجنة الشرطية الكبرى عبارة عن كأنه ملاحظة تلك الحالة التكوينية الزائدة على ذات الجزئين صار تد البيان يقتصر على أخذ ذاته الجزئين وأخرى يأخذ زائدا على الجزئين حالة الطولية يلاحظها أيضا لا أنه ينفيها. الوصية أيضا طولية بشكل آخر بلحاظ الوصية لا بلحاظ لا بهذا المثل التي هنا موجودة على كل حال. فالجملة الكبرى إذا فسرناها بالتفسير الأول أن يكون المدلول التثبيتي بإزاء النسبة التامة فالاستصحاب فهنا الحالة ثبوت شيء للعنب يكون العنب تمام الموضوع فيه بالمدلول التثبيتي الجدي موجود هنا صحيحة. فتوجد حالة ثابتة بلحاظ المدلول التثبيتي موضوع لمدلول تثبيتي موضوعها العنب تمام موضوع العنب إلا أن ذات المدلول التثبيتي مدلول إخباري ليس مدلول إنشائي. وإذا جعلنا المدلول الجدي التثبيتي بإزاء نسبة الجزاء نسبة الصغرى في الجملة الكبرى كما هو كذلك في الجملة الشرطية الإنشائية للإخبارية خلافا للجملة الشرطية الإخبارية الكبرى حينئذ هنا هذه الصولية يستحيل أن تكون صولية في مقام إنشاء الحرف وجعل الحرف فإن الحكم والإنشاء الواحد ليس له إلا الحكم والمجعول الواحد ليس له إلا إنشاء واحد يستحيل تعدد الإنشاء واحدة في المنشأ ما دام أن هذا حكما واحدا أن هذا حكم واحد لا حكمان إذن فله إنشاء واحد فله عروض واحد. وقبل الوصول إلى مرحلة التمامية كل الفروض لا إنشاء فإن معنى أن هذه الفروض أن المولى يفرض كل ما لا بد أن يفرضه ثم ينكر حكمه في ذلك الفرع. فتمام القيود سواء لوحظة طولية أو عرضية أولا لا بد أن تفرض ثم يأتي الإنشاء ويجعل ذات المنشأ على فرض تحقق تمام هذا القيود. فلا يجي الحظ في هذا اللحاظ حتى بالحمل الأولي إلا عروض واحد في مرتبة واحدة للحكم وهو الحرمة على موضوع قد قدر فيه تمام القيود. فحينئذ حينما نلاحظ هذا المفاد التصريحي والمدلول التصريحي لا نجد أن هناك عروضا للحكم على أحد الموضوعين ثابت قبل العروض على الآخر ثم العارض على هذا يكون ثابتا للآخر لا نجد فيه حتى بالأمر الحمد الأولي لا نجد حالة ثابتة حادثة كحكم شرعي عارضا بهذا الجعل على أحد الموضوعين أحد الجزئين من الموضوع قبل عروضه للآخر وأن هذا العارض على هذا القدر بما هو عارض عليه معروض عارض على الآخر لا نجد في مثل هذا الشيء بل نجد أن هناك عروضا واحدا دفعة واحدة لهذا المجعول الواحد المنشأ الواحد على الموضوع الذي قدر فيه تمام تلك القيود الطولية أو العرضية. فالطولية والعرض لا هذا غير ذلك هذا غير ذلك لا لازم هذا غير لازم لا نحتاج أن نلتزم بهذا لا إلا موضوع بمعنى مقدر الوجود نعم قلنا أن كل القيود ترجع إلى الموضوع بمعنى ما يقدر وجوده صحيح هذا هو من ذكره من ذكره. أما الموضوع بمعنى المعروف لا يلزم من ذلك لا حاجة إلى التزام بذلك. إذن هذا البيان يظهر أن الحق مع المرجع أنه بلحاظ الجملة الإنشائية إذا كان المدلول التصديقي والجدي للجملة الكبرى إنما هو الجملة الإنشائية، يعني النسبة الناقصة في طرف النسبة الصغرى في طرف الجزاء بلحاظ المدلول التصديقي لما هو المنشأ الشرعي لما هو المجعول الشرعي لا توجد طولية، بل يكون كل من الجزئين جزء الموضوع فيما يعرض عليه من الحكم المجعول، فلا حالة سابقة لا يقين سابق حينئذ حينما نلحق أحد الجزئين، سواء نريد المجعول الجزئي في الخارج على مسلكه أو على مسلكنا الصحيح وهو أن المجعول الجزئي لا وجود له، نبذ جاعد لكن ملحوظ من نظارة الحمل الأولي، أيضا لا يرى بهذه النظارة إلا عروضا واحدا لهذا الإنشاء والمجعول الواحد والمنشأ الواحد على فرض يكون قد افترض في ذاك الفرض الفرار عن كل القيود، سواء كانت تلك القيود في مقام فرض تحققها لوحظة طولية في تحققها الخارجي كما في الوصف والموصول مثل الغليان والعناد وهذه الطولية الإثباتية، أو لم تلحظ هذه الطولية وإنما جعلت كلها مساقا واحدا كما قال إذا كان شيء عنبا مغليا وغلا حرم، هو العنب المغلي يحرم إلى أن يأخذ ترتب وطولية في تحقق الجزئين وإن كان هو مترتبان في تحققهما الخارجي، لكن البيان لم يشر إليه ولم يأخذه سكت عنه فأنه نفر. أحسنت، فيكون الفارق بينهما ليس في المدلول التصديقي الإنشائي وإنما الفارق في جهات الطولية ترجع إلى قضية إلى كيفية إفادة القيدين، إفادة أنهما هل هما طوليان أو هما ليس بطوليين، من هذه الناحية تكون الطولية، فالطولية لا ترجع إلى الجعل إلى الإنشاء والجعل وعروض الجعل على موضوعه إذ يستحيل أن يرجع إلى ذلك. وأما النقض الذي نقض به على المرجع وهو استصحاب بقاء الجعل بموارد الشك في الناس، هذا الاستصحاب كيف يجريه المرجع مع أن القضية شرطية، فهذا جوابه صرح من هذا البيان أن موارد الشك في الناس أيضا الاستصحاب ليس في القضية التعليقية بل في القضية التنجيجية، توضيح ذلك أن الاستصحاب في الجعل له أحد تفسيرين، التفسير الأول مبني على مبنى عدم على مبنى استحالة النسخ، أن النسخ مستحيل لأن البداء في الناس يستلزم البداء والبداء في حق الله الشارع الأقدس محال مستحيل، إذن فالنسخ لا يعقل، إذن فكيف نتصور موارد الناس والشك في بقاء الجعل؟ قالوا أنه لأن البداء مستحيل والنسخ محال نستلزم بالجهل والبداء، الشك في الناس معناه بحسب الحقيقة الشك في بقاء الحق وحدود وقيود الحق من ناحية الزمان، فإنه كما قد يشك في قيود حكم من ناحية المكان أو من ناحية الخصوصيات والحيثيات الأخرى غير الزمانية كالتغير زوال التغير وامثال ذلك، قد يشك في بقاء حكم في بقاء حكم وعدم بقائه من ناحية الزمان، يعني في موارد النسخ الشارع من أول الأمر جعل حكمه مقيدا بقيد زماني وهو مثلا إلى عصر الحضور، أوجب صلاة الجمعة ما دام الإمام ظاهرا إمام المحصوم ظاهر مثلا، فليس هنا رفع للحكم ونسخ له في زمان الغيبة لكي يقال أن هذا يستلزم البداء، وإنما من أول الأمر كان الحكم الذي جعل مقيدا بقيد زماني، الدليل الناسخ كشف عن القيد يصبح الناسخ مقيدا لا ناسخا، فأي مقيد يأتي ويكشف عن وجود قيد في الحكم العام في الحكم الأول، فهنا يأتي الدليل الثاني ويقول أن وجوب الجمعة كان في موضوعه قيد زماني وهو ما دام المكلف مع وجود إمام معصوم ظاهر، فلا نسخ ولا رفع أصلا من أول الأمر، هذا كان مبينا ومعلوما والحكم ثبوتا وجدا مقيدا بكل العمومات التي تقيد بأدلة منفصلة، بيان قيده كان بدليل منفصل، ويكون الناسخ مقيدا لا ناسخا فيه. هذا مسلك في تفسير الناس، وهو المسلك الذي اختاره مشهور المحققين. إذا كان هكذا، إذن على هذا المسلك سوف يكون معنى استصحاب بقاء المجعول، معنى استصحاب بقاء الجعل في مواد الشك في الناس، هو أننا نشك في أن الحكم الذي رتبه الشارع بنظر الحمل الأولي للجعل، رتبه على المكلف مثلا الواجب بالشرائط الفلانية، من جملة شرائطه أن يكون الإمام حاضرا، وهذا ليس شرطا له. فيلحظ الملاحظ بنظر الحمل الأولي تحقق تمام الشروط بما فيه هذا الشرط، وهو حضور الإمام يلحظه، ثم يقول بقاء إذا زال ظهور الإمام وتحول إلى غيبة الإمام، هذه الحالة أيضا مشمولة لهذا الجعل أو ليست مشمولة لهذا الجعل، وحيث أن هذه الحالة بهذا النظر الحمل الأولي بقاء للحالة الأولى، يكون الشك في بقاء ذات الحكم الحادث. فالذي يجري استصحابه ليس القضية التعليقية، نفس الجزاء الذي هو حكم تنجيزي، نفس الحرمة المجعولة شرعا على موضوعها بهذا اللحاظ، يرى أن ثبوتها في عصر الغيبة بقاء وامتداد لنفس الثبوت الثابت لهذا الجعل، وهو ذات الحرمة للحرمة المعلقة التي كانت ثابتة في زمن الحضور، لأن عصر الغيبة وعصر الحضور يرى أنهما أن الثاني بقاء للأول. فلا يحصي ما يلحظه الملاحظ والمجتهد بمقام هذا الاستصحاب استصحاب بقاء الجعل وعدم الاستصحاب، أنه يفرض تحقق تمام القيود الذي يكون فيه الحكم فعليا ومتحققا، وهذا هو المجعول الذي أجبنا به على إشكال على نقض المحقق العراقي على المحقق النائلي حينما نقض بالإجراء المجتهد للاستصحاب في الشبهات الحكمية قبل تحقق موضوعه، هذا مثل ذلك. ولكن الجواب نفسه يجري هنا على هذا المسلك، فيفرض تحقق كل تلك القيود ويقول هل الحكم مشروط ببقاء حضور الإمام أو لو غاب الإمام أيضا الحكم باقي، وحيث أن فرض بقاء ظهور الإمام وغيبة الإمام امتداد بحسب هذا اللحاظ بقاء لزمان الزمان الأول، يفرض الشك في البقاء ويكون المستصحاب ذات الحرمة لا الحرمة المعلقة على شيء، لكي تكون القضية المستصحبة قضية تعليقية، فلا استصحاب تعليقي بل استصحاب تنجيزي. فإذا على هذا التقدير يكون المسألة واضحة. التقدير الثاني في استصحاب الناس عدم الناس وبقاء الجاعل أنه أن الناس أيضا معقول حتى عند الشارع، حتى عند الشارع إلى الأسس الناس الحقيقي معقول، ولا يلزم منه لا البداء ولا الجهل بأن الشارع يجعل حكما إلى زمانه ثم يرفع هذا، بعد ذلك يرفع هذا يعني قال قد جعله عاما غير مقيدين ثم رفعه، هذا أيضا معقول، وذلك بلحاظ عالم الحكم بمعنى الاعتبار، فإن الحكم له معنيان على ما تقدم في بحث حقيقة الحكم، معنى سميناه بالروح الحكم وحقيقة الحكم، وهو الإرادة والكراهة والبغض والحب النفسيان للمولى، معنى آخر بمعنى أنه بعد أن تتحقق الإرادة الكاملة ويريد المولى تارة يستفيد هذا المقدار وفي مقام الإثبات يخبر عن إرادته، وهذا حكم أيضا يجب وطاعته، يخبر عن كراهته ومبغوضيته بغضه لهذا الشيء، هذا أيضا حكم، وأخرى لا يكتفي بهذا لكي يخبر عن الإرادة والكراهة، وإنما يقوم بصياغة قانونية للحكم، وهذه مرحلة وضعية صرفة سميناها فيما سبق في بحث حقيقة الحكم الظاهري، سميناها بالمرحلة التقنينية والصياغتية للإثباتية الثبوتية للحكم، فإن المولى في عالم الثبوت أيضا يمكنه أن يقوم بأمور إنشائية اعتبارية غير الكراهة والإرادة التي أمور حقيقية، يعتبر شيئا طبقا لمراده، يعتبر مثلا وجوبا، ف صدقا لبغضهم كراهته يعتبر حرمة ومنعا، يعتبر الفعل على ذمة شخصين او يعتبره يعتبر الترك على ذمة شخصين. هذه الصياغات القانونية الاعتبارية التي قد يستعين بها المولى الذي يريد شيئا والذي او يبغض شيئا، والذي ليس هناك شيء حقيقي وراء الارادة والكراهة بعد انتهى. هذه مرحلة اعتبارية صرفة ومرحلة جعلية وقانونية صرفة. قد يقلل هذه الإرادة والكراهة، يضيف إليها تقنينا ويبرز التقنين في مقام الإثبات، يكشف عن التقنين الذي هو مثلا في طول يكشف عن ذلك تلك الإرادة وراء هذا التقنين، لكي لا يكون تقنينا لغوا وفارغا من محتوى ومبادئ حقيقية وروح الفوق. هذا سميناه فيما سبق بمرحلة الصياغة القانونية الاعتبارية للحكم التي هي مرحلة ثبوتية قبل الكشف، واللفظ يكشف عنه. بلحاظ هذه المرحلة يعقل النسخ الحقيقي، ولا يلزم منه لا البداء ولا الجهد في حق المولى ولا أي شيء آخر. المولى يجعل اعتباره ثم بعد ذلك يرفع اعتباره، لا بأس به، لأن هذا أمر اعتباري صرف ليس أمرا حقيقيا. فكما يمكن أن يجعل اعتباره مقيدا ثم يكشف قيده، يمكن أن يجعل اعتبارا مطلقا لا معونة في الاعتبار، الاعتبار أمر وضعي لا أكثر، ولا يلزم منه الجهل، إنما يلزم الجهل لو كان هناك تخلف في إرادته، كان من أول الأمر يريد هذا الشيء، حينما جعل ذاك الاعتبار كان يريده في المستقبل ثم بعد ذلك لا يريد، هذا يلزم منه الجهل البداء. أما هنا لا يلزم إلا عدم تطابق الاعتبار مع مبادئه، ولا بأس الله الاعتبار لا يتطابق مع مبادئه. روح الحق الذي هو الإرادة مقيد بالصلاة الجمعة في زمن الحدوث، لكن الاعتبار الذي وضعه أوسع من هذا، وضعه مطلقا، محظور أن يضع اعتبارا مطلقا ولو لنظم قانوني لتنظيم في مقام التقنين، كما يمكن أن يضعه مقيدا ويؤخر قرينة القيد، يمكن أن يضعه مطلقا ثم بعد ذلك يرفعه، لأن الأمر اعتباري وضعي. عدم التطابق صار بين الوضع والاعتبار، هذا المقدار يكفي في مقام الملاك، يكفي هذا المقدار، أصل الحكم يكون فيه لحاظ الزمن الأول يزول فيه موضوع الحكم. غاية ما يلزم عدم التطابق بين الأمر الاعتباري وبين مبادئه وروحه، وهو روح الإرادة والكراهة، وهذا يكفي في صحته، في صحة عدم التطابق أن يكون هناك أثر تقنيني، لأن هذا العالم الثالث هو عالم تقنيني، العالم الثاني هو عالم التقنين، ونكاتها ونكات جعلها ليس إلا النكات التقنينية لا النكات الواقعية، يكفي هذا المقدار. وبهذا يكون النسخ الحقيقي ايضا معقولا بلحاظ هذه المرحلة التي هي مرحلة اعتبار الحكم وجعل الحكم ويرفعه مقامه. اذا فسرنا النسخ بهذا التفسير الذي هو تفسير معقول ليس في اي محظور، يبقى اننا ماذا نستفيد من الادلة، من ادلة الناسخة، هل تنظر الى زمان الجعل او لا من الان ترفع، هذا بعد بحث اثباتي في ذمة علم الفقه. حينئذ يعقل استصحاب بقاء الجعل بمعنى نفس الاعتبار، وحين يكون دفع الإشكال عن النبذة أوضح، فإنه في مثل هذه الموارد سوف يكون المستصحب هو الجعل، لكن لا بمعنى المجعول الكلي، بل بمعنى نفس الجعل بالحمل الشارع بحسب تعبيراتنا، بحسب تعبيرات النبذة نفس الجعل لا المجعول، بحسب تعبيراتنا المستصحب سوف يكون الحكم بالحمل الشارع لا الحكم بالحمل الأولي، فإن نفس الاعتبار شك في بقائه وعدم بقائه على هذا التقدير. الحكم لا، الأمر الاعتباري له وجود بقاء، نفس هذا الأمر الاعتباري التقنيني الذي هو الاعتبار قبيل البيع، كما أن البيع باق، كل الأمور الاعتبارية هكذا، ولهذا لا لا باعتباره، ولهذا الخيار من أحكام البيع لا من أحكام المعتبر، ليس من أحكام الملك. تقولون أنتم هناك أنه فسخ البيع لم يفسخ الملك، فسخ البيع وأجاز البيع، أنا بعد بحث في باب الاعتبارات أن الأمور الاعتبارية لها بقاء، لا بالحمل الشائع له بقاء. سيدنا الأبرز الأمور الاعتبارية، الأمور لا ليس الأمور الاعتبارية بنفسها أيضا لها بقاء، ولهذا يتعلق فيها أحكام نفسك. نفس الاعتبار أيضا باقي، نفس الاعتبار لا ليس معنى أردت المعتبر المجعول، لا ليس معنى المجعول.